السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صفتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. نعيش هذا اليوم ذكرى انتصار في شهر الانتصار. شهر أيار في هذا اليوم كان نصر الله تعالى المؤزر، وفي شهر رمضان الكريم في 17 منه كان انتصار بدر، بدر التي حولت المسار في تاريخ المسلمين، بدر التي كان موقف النبي منها الموقف الدفاعي بعد أن حاول المشركون قتله فيما نعهده من محاولة الاغتيال التي نام فيها الإمام علي عليه السلام على فراش النبي صلى الله عليه وآله، وبعد أن لاحقته وهددته وأرسلت من أرسلت تريد إلغاء مشروعه، بعد كل هذا كانت معركة بدر. معركة بدر، المعركة التي لا بد من الوقوف عندها، والتي على ما أعتقد تشكل حلقة تاريخية من حلقات الانتصار المعاصر. بدر في واقعها في مشهدها كانت لافتة من حيث العدد، من حيث العتاد. إذا أردنا أن نقرأ الأرقام في بدر نراها أرقاما غريبة فيما يبدو من مشهد المعركة. عدد المشركين كان 950 مشرك، عدد المسلمين كان 313. أما بالنسبة للعتاد فنقرأ في مشهد هذه المعركة أن عدد الإبل لدى المسلمين كان 70 إبل، بينما عند المشركين كان 700 إبل. عدد الأفراس عند المسلمين فرس واحد، وقيل على الأقصى فرسان. عند المشركين يتراوح الرقم التاريخي بين 100 فرس و400 فرس. كمية السلاح عند المشركين 600 درع، عند المشركين 600 درع، عند المسلمين 6 أدرع. تصوروا هذه الواقع الموجود، واقع غريب. الأرقام أرقام تاريخية واضحة. إذا نقرأ ما حصل في بدر بغض النظر عن التفاصيل كانت نتيجته انتصار المسلمين. هذا الانتصار ما هي كلفته؟ نقرأ النتائج: القتلى والشهداء. الشهداء عند المسلمين 9 شهداء، حد الأقصى الذي قيل في التاريخ 14 شهيد. القتل عند المشركين بين 45 و70 قتيل. الأسرى، لا يوجد أي أسير مسلم، يوجد 70 أسيرا من المشركين. والغنائم حدث ولا حرج. هذه المعطيات لمعركة بدر، ولكن حصل الانتصار. السؤال: كيف حصل الانتصار مع عدد غير متكافئ، ثلث، مع أسلحة غير متكافئة أصلا؟ لأنه عادة بالتخطيط العسكري أكثر شيء بيحكوا عن التكافؤ، ولما يتحدثوا عن أسباب النصر بيحكوا عن التكافؤ. حتى في لبنان قبل يعني أن يتم نهج الإمام الخميني قدس سره في القلوب وفي المجتمع، كنا نجد أصواتا تتحدث عن المعادلة المادية. كنا نسمع الكثير من الناس وبعضهم من المؤمنين المتدينين أصحاب التواريخ: العين لا تقاوم المخرز. أذكر أحد الشخصيات البارزة في لبنان، حدثني أحد العلماء المعاصرين، قال لي: اتصل في فلان، اللي لا أحد يشك في إيمانه وتدينه وفي مسيرته. قال له: والله أنا بحب الخميني، هناك كان يقولوا هيك أول شيء، أنا بحب الخميني وبحب إيران، بس شو عم تعملوا فينا؟ العين ما بتقاوم المخرز. قال لي الكلمة، مع أن هذا مشهود له في تاريخه وفي إيمانه وفي تدينه، بس كانت المقولة هي المشهورة، لأن الخلفية التي كان ينطلق منها هؤلاء هي المشهدية المادية. بدر أعطت مشهدية ثانية. والغريب أن بدر إذا كانت تحلل كانت تحلل بشكل نظري، بس واضح أن الكثير من الناس المؤمنين بالقرآن والمؤمنين بما حصل في بدر ما كانوا يعكسون إيمانهم النظري عمليا. تحليل ما حصل في بدر: إذا قرأنا الخلفية للمشركين والخلفية للمؤمنين، في شيء بارز بالخلفية. نقرأ خطاب المشركين. خطاب المشركين هو خطاب محدود في الدائرة الدنيوية، في دائرة المصلحة. شاهد على ذلك كفار قريش، بعضهم طرح الرجوع إلى مكة، أنه خلص بلها المعركة ونرجع. شو كان الجواب من القيادة القريشية الكافرة؟ قال لهم: لا واللات والعزة حتى نقحم عليهم بيثرب ونأخذهم أسارى فندخلهم مكة وتتسامع العرب بذلك، ولا يكون بيننا وبين متجرنا أحد نكرهه. عم يحكوا عن لغة المصالح ولغة السمعة، السمعة والمصالح. في المقابل النبي صلى الله عليه وآله حينما رأى مشهد بدر، إنه مشهد بدر، هلأ أعطيتكم بعض الملامح له، مشهد بدر مشهد على المستوى المادي في هزيمة، كان خطاب النبي هو الآتي: استقبل رسول الله صلى الله عليه وآله القبلة وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. القضية كانت عنده قضية العبادة لا تعبد، مش إنه بيموتوا، مش إنه بنخسر على المستوى الاقتصادي، وإنما إن ننهزم لا يكون هناك عبادة. خطاب هناك خطاب سمعة وتجارة، الخطاب هنا خطاب عبادة. هذا هو الأساس في سر بدر، في نصر بدر، في هزيمة المشركين في بدر. ولكن مع ذلك نستطيع أن ندخل لنحلل عناصر القوة لدى المسلمين، وهذا التحليل لنستفيد منه ولنقرأ واقعنا جيدا، لأننا خضنا في أمور جهادية استفدنا منها كثيرا مما حصل في بدر. عناصر القوة لدى المسلمين، العنصر الأول هو أن المسلمين كانوا موحدين، مش عم بحكي عن التوحيد النظري، كانوا يعرفون بأن القوة هي لله وأن الله أكبر. حينما يكبر الإنسان أقول الله أكبر، بكشف إذا عم يكبر بشكل نظري ولا هو مؤمن أنه الله أكبر، وأن الأمور بيد الله. إذا واحد كان عنده ثقة بأن الله أكبر وأن الأمور بيده وأنه يعلم بما نحن عليه وقادر على التغيير وقادر على التدخل ولا مانع لديه وهو كريم معطاء و و و و، ماذا يحصل عنده؟ مشهد النبي موسى بعتقد بالقرآن الكريم كتير واضح، أنه فرعون وجنوده جايين، موسى وقومه حد النهر العظيم الذي عبر عنه بالبحر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لأنه المشهد الطبيعي هو مشهد خسارة، مشهد هزيمة. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لأنه اطلعوا فرعون وجنوده مدججون بالأسلحة وآتونا إليهم وأمامهم البحر ما في أي سبيل آخر. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. لأن المؤمن بهذه القوة الإلهية لا تغلق عنده الأبواب. أنتم حافظين دعاء حرب تموز الذي من خلاله أراد المجاهدون باستغاثتهم بالله تعالى أن تفتح عليهم الأبواب المغلقة. في بدر هذا العنصر هو أساس، وهذا العنصر يتجلى في مشاهد، منها هذا المشهد الإمام علي بيعبر عنه: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال. الإمام علي بهذا المشهد عم بيعبر أنه كان عقله بالحرب، جزء من عقله مثل ما بيقولوا توجهه بالحرب، وجزء من عقله توجهه مع النبي صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. منه بده يحارب ومنه بده يحمي النبي صلى الله عليه وآله. لذلك قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. ما في أي دعاء، بس عم بقول هالعبارتين: يا حي يا قيوم. تفتوا شو معنات يا حي يا قيوم؟ يا حي، أنت حي فعال، قيوم، أنت قيم على كل شيء، بيدك كل شيء، رب كل شيء، تفعل ما تريد في كل شيء، قيوم، صاحب القيمومة على كل شيء. بيقول: فقط سمعته يقول يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. بيقول الإمام علي عليه السلام: فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد. شو عم بيقول؟ يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. ثم جئت بعد أن ذهب إلى القتال، فذهبت إلى القتال، ثم جئت أيضا. إمام علي برويلنا: رأيته ساجدا يقول يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، إلى أن يقول علي بن أبي طالب: حتى فتح الله عليه. اللهم صل على محمد. هذا يعبر عن الإيمان بأنك يا رب أنت صاحب المعركة، أنت الحي وأنت القيوم وأنت القائد وأنت الهادي وأنت بيدك كل شيء. النقطة الثانية أو العنصر الثاني لدى المسلمين كانت المعنويات العالية. ما هذا الإيمان بيعمل معنويات؟ رو قصة جالوت وطالوت، بتشوف هناك المعنويات، جيش كبير جدا، بقي القلة بس أصحاب معنويات عالية. في بدر نجد هذه المعنويات العالية. أعطيكم بعض المشاهد من هذه المعنويات هلأ، لأنه المشهد مشهد لمن لا يؤمن مرعب. أنا أول شيء عرضت لكم عناصر المشهد، لأن واحد بيطلع هيك إنه قديش نحن وقديش هن، شو معنا سلاح شو معنا سلاح، شو معنا أفراد شو معنا أفراد، شو معنا بعير شو معنا بعير، مشهد مرعب. بس مع ذلك قعد المسلمون، طلع المقداد، وبيت المقداد خليني يسمعون، طلع المقداد قال يا رسول الله يا رسول الله إنها قريش وخيلاؤها. عم بيوصف صح، إنها قريش وخيلاؤها تكبرها، وقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا ما جئت به حق من عند الله. هذا الإيمان، والله لو أمرتنا أن نخوض جمر الغضا وشوك الهراس لخضناه معك، ولا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معك مقاتلون، والله لنقاتلن عن يمينك وشمالك ومن بين يديك، ولو خط بحرا لخضناه معك، ولو ذهبت بنا برك الغماد لتبعناك. اللهم صل على محمد. قول بيت مقداد يا ابو احمد، مقداد وايضا سعد بن معاذ، لم نقرا ماذا اجاب النبي صلى الله عليه واله. مشهد معنويات، معنويات عاليه جدا. الثالث من عناصر القوه حسن التخطيط. انه صح الواحد بده يتوكل على الله سبحانه وتعالى، صح المعنويات عالية، بس بدها قيادة وبدها إدارة وبدها تدبير وبدها تخطيط. من حسن التخطيط أعرض هذا المشهد. بدر كبيرة جدا، بس حاب أني أعرض بعض المشاهد اللي نستفيد منها. ورد أن النبي صلى الله عليه وآله قال لأصحابه غضوا أبصاركم ولا تبدؤوهم بالقتال ولا يتكلمن أحد. نقطة على السطر، تفتوا هلأ. عادة الخيفان شو بيعمل؟ الخيفان أحسن يموت، بصير يطلع يطلع هيك يطلع هيك من جاي، صح ولا لا؟ الخيفان بصير عنده نوع من الرعب. قال غضوا أبصاركم، غضوا أبصاركم يعني مش غمضوا عيونكم، أنه ما تبحلقوا، هيك معناتها باللغة العامية، بلا بحلقة هون وهون، خلص غضوا أبصاركم واسكتوا. لأنه عادة الخيفان بصير يحكي، بصير يبربس، اللي عنده خوف بصير ينفس. كيف بده ينفس؟ بالنظر، بالحكي. إذا واحد كان قاعد غض البصر وساكت شو ببين؟ ببين كثير عنده ثقة، كثير عنده قوة، متزن. سكت المسلمون وغضوا أبصارهم امتثالا لأمر رسول الله. بهاي الفترة رصد المشركون المسلمين، رأوهم على هذه الحالة، رجع الرصد. عم بيقول للمشركين شو قال لهم؟ ما لهم كمين ولا مدد، يعني راحون بده يشوفوا انه جاي حدا غيرهم، انه لا لانه عنده عاملين لك كمين جاي حدا غيرهم. قال له لا لا، قصة قصة كمين ولا مدد، ولكن نواضح يثرب حملت الموت الناقع، أما ترونهم خرسا لا يتكلمون يتلمظون تلمظ الأفاعي، ما لهم ملجأ إلا سيوفهم، ما أراهم يولون حتى يقتلوا ولا يقتلون حتى يقتل بعددهم. هذا حسن التخطيط، مشهد، عمل مشهد النبي خوفهم. أيضا من عناصر القوة، وهذا عنصر أساس جدا، هو الصدق العملي، الصدق العملي للقيادة. نتذكر نحن أيام الحرب بالزمانات، كان يقولوا عن رؤساء الأحزاب أنه بيقولوا لأولادنا قاتلوا بيبعتوا أولادهم بيدرسوا برا. يعني كان في مشكلة عند الناس في صدق القيادة على المستوى الصدق العملي مش على مستوى الحكي. النبي صلى الله عليه وآله حينما كانت بداية معركة بدر المواجهة المباشرة وجها بوجه فردا بفرد، من انتخب؟ انتخب حمزة عمه والإمام علي وعبيدة بن الحارث، ثلاثة من الهاشميين لأن أرابته المباشرة. يعني لم ينتخب من الغربة، انتخب أرابته عائلته، نزل عائلته، نزل ثلاثة من الهاشميين إلى المعركة. طبعا هذا بيعطي ثقة. يعني لو كان عنده النبي صلى الله عليه وآله لو عنده ولد شاب كان نزل ولده الشاب، بس هو أغلى من عنده كان علي بن أبي طالب، نزل علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا الصدق العملي له كثير تأثير. نحن بنعرف أنه سماحة الأمين العام سيد المقاومة حينما استشهد شهيد هادي كم كان لهذا أثر في الصدق العملي للأطروحة، لأن هذه الأطروحة مش أطروحة يعني نظرية أن القائد يدعو ولكن لا يطبق ذلك في حياته وفي أسرته. من عناصر القوة العنصر الخامس هو أن من المسلمين من كان يريد الآخرة على المستوى الفردي، وهذه من عوامل نجاح المشروع ونصر المعركة. لأنه نحن في ثقافتنا أنه المفروض الإنسان في المعركة أن يرنو إلى النصر، أن ينتصر المجتمع، أن تنتصر الأمة، أن يكون في نصر بالحرب، بس على مستوى الشخصي هو يرنو الشهادة. بده يجمع الواحد بين اثنين، بين رغبته الشخصية في الشهادة، بين حبه الشخصي للشهادة، وبين أنه يهدف إلى نجاح المشروع والنصر. هو مش أنه يستشهد واللي بيصير بيصير، لا لا، هو يعمل لأجل النصر، يستهدف النصر، وهو يجنح على المستوى الشخصي للشهادة. الشهادة مشروع شخصي، النصر مشروع أمة. هذه ثقافتنا. في بدر كان هذا الأمر أمرا واضحا. النبي صلى الله عليه وآله حديثه كان عن النصر. من كان مع النبي منشوف كيف كان يفكره بعد المواجهة الأولى. عبيدة رضوان الله تعالى عليه، عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب، حفيده لعبد المطلب، قطعت فخذه، أتى به الإمام علي عليه السلام وحمزة إلى النبي صلى الله عليه وآله، فاستعبر عبيدة، رايح فخذه، شو قال له؟ قال له يا رسول الله ألست شهيدا؟ أنه قطعت قدمي بس بديش يكون جريح، بدي يكون شهيد، ألست شهيدا؟ قال صلى الله عليه وآله بلى أنت أول شهيد من أهل بيتي. اللهم صل على محمد. قال عبيدة لرسول الله، شوفوا الحوار هلأ، هذا حوار بين أهل البيت. قال عبيدة لرسول الله أما لو كان عمك حيا لعلم أني أولى بما قال منه. سألوا النبي عن أي عم؟ النبي عنده عدة أعمام. قال وأي أعمامي تعني؟ قال أبو طالب. لو كان أبو طالب حي لعلم أني أولى بما قال. قال له هلأ أصيدي لأبو طالب، مش لح أراها على الوقت، أصيدي لأبو طالب بيحكي فيها عن النبي صلى الله عليه وآله، ونحن هلأ بأجواء ذكرى وفاة أبي طالب ووفاة السيدة خديجة سلام الله تعالى عليهما. هلأ من مطلع القصيدة: كذبتم وبيت الله يبزي محمد، ولما نطاعن دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. أي من القصيدة لأبي طالب، قال له لو كان عايش أبو طالب لعلم أني أولى بما قال، أنه أني أول واحد دفعت عنك يا محمد. فقال النبي: أما ترى ابنه كالليث العادي بين يدي الله ورسوله؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. مع أنه عبادة استشهد، بس حتى عبيدة اللي هو ابن عم النبي وبيحبه للنبي وبيحب الإمام علي وبيحب أبو طالب، ما مرق له إياها. قال له، لأنه قال له أولى بك، أنه أما ترى علي بن أبي طالب ابنه، الأولى به هو علي وليس غيره، مع كل التقدير والاحترام لغيره. حتى هو عم يستشهد، قبل ما يستشهد قال له إياها. أيضا من عناصر النصر في بدر وقوة المسلمين في بدر هو وجود الإمام علي عليه السلام. وجود الإمام علي عليه السلام كان عنصر خاص، كان عنصر قوة. يعني إذا بنقرأ بالتاريخ عن الإمام علي عليه السلام، أنه قتل الحمزة الوليد، أنه كل واحد مقابل واحد، وجاء فوجد حمزة معتنقة فقال: يا عم طأطئ رأسك، لأنه حمزة كان طويل، فقال: طأطئ رأسك. فطأطأ رأسه فقتل من هو في مقابله، ثم قدم إلى عبيدة وأجهز على عتبة. يعني إذا بتقروا التاريخ، ثلاثة الإمام علي عليه السلام هو الذي قتلهم في بداية المعركة. وما زال، هذا نص تاريخي، وما زال علي عليه السلام، كان بعضه في مقتبل الشباب، وما زال علي يقاتل حتى قتل نصف المشركين واشترك في النصف الآخر. اللهم صل على محمد. المؤرخ المعروف ابن إسحاق بيقول: أكثر قتل المشركين يوم بدر كان لعلي. وهنا كانت الرواية المعروفة المشهورة: في بدر نادى جبرائيل بين السماء والأرض: لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار. النتيجة بهذه العناصر، عناصر القوة، الله سبحانه وتعالى سطرها لنا في القرآن الكريم: إذ تستغيثون ربكم. شوفوا هلا الله سبحانه وتعالى كيف بده يعبر عنا للفكرة. هلا عم بيحكي عن عناصر القوة، بس شوفوا اللي الله سبحانه وتعالى بيركز عليه. مش إذ تنتخون بقوتكم، إذ تستغيثون، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. مش إنه إذ مثلا تذهلون في النظر ما الذي يحدث، مش إذ ترون أنفسكم أقوياء، لا لا، السبب هو هاي: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. كيف؟ أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. اللهم صل على محمد. أنتوا قديش؟ 313، صرتوا 1313. مين الألف؟ ملائكة. هاي الأسباب غير المرئية، هاي الأسباب التي لا يطالها العلم، هاي الأسباب التي لا يراها الإنسان عبر النانو. هاي الأسباب هي الأسباب الإلهية البديلة. وألف من الملائكة مش لوحدهم، مردفين، يعني عندهم إسناد ملائك، مش بسني لوحدهم، في بعض في إسناد غيرهم، إذا ما كفوا ببعض غيرهم. ألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وقال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة. شوفوا هلأ المشهد الإلهي في بدر: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. آية كتير لافتة: إذ يوحي ربك إلى الملائكة. الله هلأ عم يحكي مع الملائكة، عم يوحي للملائكة أني معكم، عم بيقول له للملائكة أني معكم، يعني عم يعطي معنويات للملائكة، مش عم يوحي للرسول أو للمؤمنين، للملائكة عم بيقول للملائكة أني معكم الملائكة حينما تسمع من ربهم أو تسمع من ربها أو يسمعون من ربهم أني معكم، أي قوة سيكون عليها الملك؟ يعني الله تعالى هنا يدعم الملك، يقوي الملك. أني معكم، ما هي الرسالة التي تريدها يا رب؟ أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. في المقابل، هذا التثبيت، في المقابل سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. فاضربوا فوق الأعناق مش بالسيف، هو ملك، الملك مجرد، الملك ما بيحمل سيف، بس الملك لما يجعل المجاهد مطمئنا ويرى العدو المجاهد بهذا الاطمئنان، فإن العدو يفقد اتزانه العقلي والنفسي، يفقد شجاعته، المخ ما بيعود يفرز بشكل صحيح عنده، فوق الأعناق في المخ، فوق الأعناق في الصورة التي تحرك الإنسان. اضربوا هذه الصورة، اجعلوهم يرون المجاهدين بمشهد الرعب، اضربوا فوق الأعناق، وحينما تضربون فوق الأعناق البنان يهتز، اليد تهتز، اليد ترتجف. احنا ما جربناها مع العدو الإسرائيلي؟ نحن قبل 2000 وبعد 2006 ألم نجرب كل هذا مع العدو الإسرائيلي؟ إذا قرأنا بدر بعناصر القوة نفهم جيدا عناصر القوة التي عندنا. بدر كانت هي الأمثولة، كانت هي النموذج، كانت هي القدوة، كانت هي المقتضى الذي من خلاله فهم مجاهدون كما فهمت القيادة بأن القضية ليست قضية عدد. بتذكر بالمظاهرة أو المسيرة التي كانت في منتصف الثمانينات وقت ما انسحب العدو الإسرائيلي من صيدا، كتبوا بعض المجلات مجانين الله يغزون صيدا، كتبوا مجانين الله بدل حزب الله، مجانين الله يغزون صيدا. مجانين، كان يقولوا عنا العالم مجانين، أنه أنتم كنتم قاتلوا العدو الإسرائيلي، لأنهم كانوا ينظرون نظرة مادية، ما كانوا ينظرون نظرة بدرية. بتلاحظوا بحرب تموز والبيانات التي كانت قبيل حرب تموز ومع بداية حرب تموز، نظرة الكثير من الناس من خارج لبنان ومن لبنان كانت نظرة مادية، كانوا يرون ما يخطط الآخرون له، كان عم يقروا صح بالنسبة لما يخطط الآخرون له، بس ما كانوا عم يقروا صح كيف صنعت بدر مجاهدين بدريين، وكيف صنع علي مجاهدين علويين. اللهم صل على ما كانوا عم يقروا المجتمع الذي عندنا والذي فهم من بدر قيمة المعنويات، قيمة العلاقة مع الله، قيمة الفهم العقائدي التوحيدي الذي من خلاله يتحول الإنسان إلى إنسان قوي، إلى إنسان يؤمن إيمانا عمليا بأن القوة لله، وبأن الله حي، وبأن الله هو القيوم. هذه العناصر التي ذكرتها في بدر هي سر الانتصار في أيار، وهي سر الانتصار في تموز. وخير من يتحدث عن سر الانتصار هو سماحة سيد المقاومة، لإله اليوم إن شاء الله كلمة، ونختصر بذلك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.
Yeah.